لا يزال موصولا عن الماسونية وخطرها على الإسلام وعلى أخلاق المسلمين وسعيها في تدمير الشعوب وإقامة دولة صهيون من النيل إلى الفرات وهذا هو ما تسعى إليه الماسونية من قديم الزمان. وتحدثنا في اللقاء الأخير عن الماسونية والأديان، وكان آخر الأشياء التي وقفت فيها معكم قول لأحد الماسونيين، وهو نقله الدكتور محمد علي الزعبي، قال: وأشهد أني سمعت بعض خطباء المحافل في بيروت يقول: إن القرآن من حسنات الماسون، إذ أملاه الأستاذ الأعظم بحيرة الراهب على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه كانت آخر جملة أو عبارة ذكرناها، بأنهم حتى يدعون أن القرآن إنما هو عبارة عن إملاء من بحيرة الراهب النصراني ألقاها على محمد، وهم يعتبرون أن بحيرة هذا يعتبر من الماسونية، حيث إنه ألف دينا جديد يعرف بدين الإسلام. كنت تحدثت في اللقاء السابق أيضا عن كعب الأحبار، وكعب الأحبار يعتبر من التابعين، وذكرت كلام الدكتور حمود ابن أحمد الرحيلي، وهو أستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. ومن باب الأمانة نذكر كلام العلامة الذهبي في سير أعلام النبلاء في ذكر كعب الأحبار، ونذكر أيضا ما ذكره عنه ابن كثير حتى تتم الفائدة، وحتى لا نبخس الناس أشياءهم، وحتى نعطي كل ذي حق حقه. قلت لما تكلم هو عن كيد الماسونية للإسلام، قال: بدأت المسألة بقتل عمر رضي الله عنه، وقال: تزعم التيار الماسوني الحملة للانتقام على الإسلام، وكان من هؤلاء الذين تزعموا الحملة يهودي من صنعاء نزل بالحجاز مدعيا الإسلام يدعى كعب الأحبار. لقد راح هذا اليهودي ينساب كالسم في جسد الأمة الإسلامية، وفي الوقت الذي ألقت فيه الماسونية بعصابة يقودها رجل مثل كعب الأحبار، كانت هناك عصابة أخرى بقيادة الماكر اليهودي عبد الله بن سبأ الذي كان وراء الفتنة الكبرى في عهد عثمان بن عفان، وكان وراء مقتل عثمان بن عفان. هذا ما ذكره الدكتور حمود عن كعب الأحبار. نأتي إلى ما ذكره العلامة الذهبي في سير أعلام النبلاء عن كعب الأحبار، قال في ترجمته: هو كعب ابن ماتع الحميري اليماني العلامة الحبر الذي كان يهوديا فأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر رضي الله عنه، فجالس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكان يحدثهم عن الكتب الإسرائيلية ويحفظ عجائب. نأتي إلى هامش في هذا الكتاب تحت بند يحفظ عجائب. قال الحافظ ابن كثير في تفسير سورة النمل: بعدما أورد طائفة من الأخبار في قصة ملكة سبأ مع سليمان عليه السلام، والأقرب في هذا الكلام يبدأ كلام ابن كثير، والأقرب في مثل هذه السياقات، لأن طبعا كما قلت لكم كعب الأحبار يأتي بغرائب إسرائيلية ويقول ملكة سبأ كان عرشها كذا وكان عرشها كذا، حتى لما تكلم أيضا في نقلة الروايات عن سفينة نوح كان ارتفاعها كذا وكان طولها كذا وكان عرضها كذا وكان فيها من الحيوانات كذا وكذا وكذا، هذه غرائب لم تثبت في كتبنا ولم يثبت شيء صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيها. وعلماؤنا قالوا يعني ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن بني إسرائيل ولا حرج، بمعنى أن الخبر الذي يأتي عن بني إسرائيل إن كان مصدقا لما عندنا ومؤيدا له فبها ونعمت، أما إن كان يضاد ما عندنا فنضرب بأخبار بني إسرائيل عرض الحائط ونكتفي بما عندنا من الأخبار الصحيحة عن سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا قال: والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب مما وجد في صحفهم كروايات كعب ووهب بن منبه، كعب الأحبار ووهب بن منبه، سامحهما الله تعالى فيما نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل من الأوابد والغرائب والعجائب، مما كان ومما لم يكن، ومما حرف وبدل ونسخ، وقد أغنانا الله بما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ، ولله الحمد والمنة. وأخرج البخاري، لا يزال الحديث لابن كثير، وأخرج البخاري في صحيحه في الاعتصام باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، من طريق حميد ابن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة لما حج في خلافته وذكر كعب الأحبار، فقال: إن كان يعني كعب من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا لنبلو مع ذلك عليه الكذب، يعني نختبر عليه الكذب أو أحيانا يأتينا منه الكذب، وما يحكيه كعب عن الكتب القديمة فليس بحجة عن أحد من أهل العلم. وهذا عمر رضي الله عنه يقول له فيما أخرجه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه: لتتركن الأحاديث، عمر يقول لكعب، لتتركن الأحاديث أو لألحقنك بأرض القردة، في أرض اليهود، وليس كل ما نسب إليه في الكتب بثابت عنه، فإن الكذابين من بعده قد نسبوا إليه أشياء كثيرة لم يقلها. إذن الرجل يعني كما استمعتم في نقل العلماء عنه في كلام كان لم يتثبت من نقله عن صحف أهل الكتاب، وهناك من يعني قال إن بعض أخباري فيها كذب، وهناك من نقل عن عمر أنه قال يعني أمره بأن يكف عن الحديث وعن التحديث في أخبار بني إسرائيل وإلا نفاه إلى أرض اليهود. وهنا أيضا كلام، وكان يأخذ أيضا السنن عن الصحابة، وكان حسن الإسلام، هذا كلام الذهبي متين الديانة من نبلاء العلماء، حدث عن عمر وصهيب وغير واحد، وحدث عنه أبو هريرة ومعاوية وابن عباس، وذلك من خبير رواية الصحابي عن التابعي، وهو نادر عزيز، لأن الأصل يروي التابعي عن الصحابي، فالتابعي جاء بعد الصحابي لأنه أسلم رأى الصحابي ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي أقدم من التابعي لأن الصحابي آمن بالنبي عليه السلام ورآه وعاصره ومات على الإسلام، فإذا الأصل أن يحدث التابعي عن الصحابي. ففي بعض الروايات يقولون عنها الروايات العزيزة، يعني بتكون روايات عزيزة أن يحدث صحابي عن تابعي، وهذا ليس بغريب، فقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر العلماء في حديث مسلم، قد حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري، حدث عن تميم الداري، قال: حدثني تميم الداري بحديث، وسرد الحديث، فقال العلماء: هذا من باب حديث النبي عن الصحابي، الأصل يحدث الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن تميم الداري رضي الله عنه. فهذا ما حدث به العلماء. قال: وحدث عنه أيضا أسلم مولى عمر وتبيع الحميري ابن امرأة كعب وأبو سلام الأسود، وروى عنه عدة من التابعين كعطاء ابن يسار وغيره مرسلا، وكان خبيرا بكتب اليهود، له ذوق في معرفة صحيحها من باطلها في الجملة، وقع له رواية في سنن أبي داود والترمذي والنسائي، سكن بالشام بأخرة وكان يغزو مع الصحابة. نكتفي بهذا القدر. وروى عنه خالد بن معدان عن كعب الأحبار قال: لأن أبكي من خشية أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهبا. يعني هذا خبر نقل عنه بأنه يقول أنه لو بكى من خشية الله تبارك وتعالى كان خيرا له من أن يتصدق بوزنه ذهبا. ونقل عنه ونقل أيضا كلام عن في التقريب تقريب التهذيب لابن حجر أنه قال كعب الأحبار ثقة من الطبقة الثانية من يعني من طبقة التابعين. وقول ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في التابع أو في المحدث أنه ثقة ليس معناه بأنه يعني يؤخذ عنه مطلقا. فلم يروى أبدا أن البخاري أو مسلم رويا أو أحدهما روى عن كعب الأحبار حديثا موصولا أبدا. فقول ابن حجر بأنه ثقة ليس معناه أن كل ما يرويه هو صحيح، إنما قد يروي الضعيف، بل قد يأتي بالغرائب في الإسرائيليات وهي ليست لها صحة بالمرة. هذا الذي أردنا أن ننقله لكم من باب الأمانة في رجل تكلمنا عنه في اللقاء السابق. ونكمل الآن حديثنا عن الماسونية، واليوم نتكلم عن الماسونية والأخلاق. أحد رجال الماسونية قال الفضيلة المطلقة مرذولة عند الماسونيين والماسونيات لأنها ضد اتجاه الطبيعة، فهم يرفضون الفضيلة لأن الفضيلة معناها تعطيل لمخطط اليهود. فضيلة تدعو إلى الصدق، تدعو إلى الأخلاق الحسنة، تدعو إلى عدم الفحش، وكل ذلك لا يتفق وسياسة اليهود في احتلالها للعالم أو في وصولها للمأرب التي تريده من النيل إلى الفرات. وجاء في نشرة سرية من نشرات الماسونية ليس من بأس بأن نضحي بالفتيات في سبيل الوطن القومي، وطن القوم اليهودي، وماذا عسى أن نفعل مع قوم يؤثرون البنات ويتهافتون عليهن وينقادون لهن. يعني إيش دلوقتي إحنا مع قوم بيحبوا البنات وكل واحد فيهم يعني يريد أن ينام كل يوم مع فتاة، فلابد أن نضحي ببعض الفتيات من أجل الوطن القومي. وهذا الحادث يعني أكثر، ربما تجد أن أكثر بنات السوفييت اللائي يأتين إلى البلاد العربية قد تجد أن أكثرهن من اليهود، ولكن لا يكتبن ذلك أو لا يكتبون ذلك في جوازات السفر، لأن الاتحاد السوفيتي كان فيه نسبة كبيرة جدا من اليهود. فهذا الأمر يعني أساسي عند اليهود أن يضحوا ببعض الفتيات في سبيل قوم، في سبيل إنشاء الوطن القومي، مدام النوعية الرجال التي سيتعاملون معها يحبون البنات ويؤثرون البنات، فعن طريق البنت نستطيع أن نحصل على كل ما نريد. وقلت لكم من قبل في بعض الذين سلب الله منهم النخوة والرجولة، إذا أراد أن يصل إلى توقيع من أي موظف ومن أي مسؤول اصطحب معه أخته عارية وجعل الكلام بين أخته وبين المسؤول، وربما أعطاها موعدا وأعطاها رقم الهاتف في سبيل أنه يفتح رخصة في هذه البلاد وينشئ صالون أو ينشئ مكان للبغي وللفجور تحت أي ستار من الستارات. وإحنا قرأنا مرة في بعض النشرات أن في بعض صالونات التجميل كان فيها كاميرات تصور النساء وهن في حالة العري، وهذا خطر كبير. فنقول للمرأة المسلمة لا يجوز لك أن أبدا أن تتعري في خارج بيتك، اتق الله في نفسك. إذا كنت تريدين أن تصلحي من نفسك ومن شأنك وإصلاحا لزوجك فكوني في بيتك، أما أن تتعرى المرأة في خارج بيتها فلا يجوز لها. والعورة المرأة أمام المرأة ما بين الركبتين إلى السرة، يعني كعورة الرجل أمام الرجل، لكن أن تنسلخي من كل ثيابك أمام حتى لو مسلمة لا يجوز. فكيف أمام نصرانية؟ وكيف في خارج بيتك لا تدري ماذا يحدث؟ وأحدهم أيضا كان من المحلات الخبثاء، كان في غرفة البروفة اللي بتغير فيها المرأة ثيابها تشوف مثلا فستان وحجمه ومقاسه، غرفة البروفة معروفة، كان أيضا حاطط عدسات كاميرا كانت تنقل كل ما يحدث في هذه الغرفة إلى الخبيث، فيختار من هؤلاء النسوة ما يجد مناسبا لجرها إلى الدعارة وإلى الفجور. كل ذلك أيضا من صنع الماسونية، حتى يعني تعرف أن المسائل هذه ما جاءت عبثا. يقول أيضا هنا في بعض، وحتى تستولي الماسونية لجأت إلى طرق الجنس والشذوذ الجنسي والأدب والفن. كثير من الناس يجي لك مثلا في المصورين أو الجماعة النحاتين، فينحت لك امرأة عارية يقول لك شوف الإبداع. واحد برضو من الرسامين يرسم لك امرأة عارية يقول لك شوف الإبداع. هل هذا هو الإبداع؟ سبحان الله. أما يوجد في الكون مناظر خلابة تشهد بأن الله واحد؟ منظر الشلالات، منظر الغروب، منظر ظهره هي تتفتح، يعني في الطبيعة أشكال ومناظر عجيبة تدلك على صنع الصانع جل وعلا وعلى قدرة الخالق. ما في الحياة إلا امرأة عارية وهو هذا هو الإبداع، سبحان الله. وكذلك أيضا هم الذين غرسوا مسألة الرشوة والسرقة والنصب والاحتيال في بلاد المسلمين. يقول هنا أيضا من عوامل محاربة الأخلاق لدى الماسونيين ما يلي: إنشاء البيوت المشتركة دائما المختلطة بين الشباب والفتيات. يقول: دعوة الشباب والفتيات إلى الانغماس في الرذيلة وتوفير أسبابها لهم وإباحة الاتصال بالمحارم، مطالبتهم أيضا بتعجيل قضاء رغباتهم الجنسية بمجرد الإحساس بها. كل يا أخي أنت حسيت برغبة جنسية غازي الامرأة لحد ما تقع بها، ما تسكت، ما تحبس نفسك. ليش؟ لأن أيضا من رجالهم من؟ فرويد. وفرويد بيفسر كل علاقة بين الذكر والأنثى بأنها علاقة جنسية. حتى قال بيقول لك الولد بيتعلم الجنس من يوم ما كان بيرضع ثدي أمه. انظر شو حتى مسألة الرضاعة، مسألة طيبة التي شرعها الله تبارك وتعالى بيخليها علاقة جنسية. قال لك ده علاقة جنسية، انت مش مدرك الولد من صغره كده وهو مغروس بالجنس، فليه تكبته لما يطلع ويبلغ؟ لماذا تكبته؟ خليه ينطلق. ولذلك كانت إذاعة البي بي سي لندن كانوا جابوا مرة عن بنت في 12 سنة في مدرسة مختلطة حملت من ولد، فجابوا الولد عنده 12 سنة برضو زيها في نفس الصف الدراسي، قال يعني ده أنا دي رابع بنت تحمل مني، وبيفخروا كده. وشوفوا يعني الاختلاط عمل ايه، يعني ده كده لا يكبت الإنسان. نقول طيب ما يعني الإباحية موجودة متوفرة، إذا فما الداعي أن يخون الرجل زوجته بعد ما تزوج وعف نفسه وكلام ده؟ ما في قيم، ما في أخلاقيات. حتى أن جاءت امرأة من النساء في برنامج من البرامج التلفزيون وكانوا للأسف بيناقشوا مسألة العادة السرية على الهواء مباشرة قناة فضائية، وبيناقشوا مسألة الختان للنساء، فجاءت واحدة بقى دكتورة أخذ الدكتوراه، دي طبعا تعتبر التوب العالي في المثقفات، فبتقول باللهجة المصرية بتقول: أنا جسمي ملكي، أعمل فيه اللي أنا عايزاه، محدش يحدد لي إيه اللي أعمله في جسمي، دي حرية شخصية. فكان يومها أحد المشايخ قال: لا لا، ده جسمك ولا أنت كلك ولا في حد لي، وإلا هل يجوز لك أن تنتحري؟ قال له حتى سؤال كده، قال له: إيه رأيك في الانتحار؟ قالت: حرام. قال له: ما هو تبع جسمك، ده نفسك كلها، دي لما تقتلي نفسك المفروض ألا تعذبي عشان أحر في جسمي. بس فهذه دعاوى، الإنسان حر يفعل في نفسه ما يشاء لأن ده حرية شخصية إلى آخره. فنقول: لا، ده أنت وجوارحك ملك لله تبارك وتعالى، وهذا الجسد لا تتصرف فيه بشيء إلا بإذن الله تبارك وتعالى. لا يجوز لك أن تقطع أصبع من أصابعك إلا إذا كان قطع هذا الأصبع يحافظ على بقية اليد، حدث فيه مثلا غرغرينة عافانا الله وإياكم، حدث فيه سرطان إلى آخره. لكن أن تقطعه هكذا تطوعا تحاسب عليه وتأثم على ذلك، فلا يجوز لك أن. ولذلك يعني حدد الله سبحانه وتعالى حتى ما هو الشعر الذي يزال وما هو الشعر الذي يبقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشرع إعفاء اللحية، ومع ذلك يقول احلقوا العانة وجزوا الشوارب أو قصوا الشارب وانتفوا الإبط. إذا من الفطرة نتف الإبط، حلق العانة. وانظر إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كل شيء بقدر. يعني العانة الشعر فيها خشن ما يصلح فيها النتف فتحلق بالموس، تشريع. والإبط شعره ضعيف يصلح فيه النتف أو حتى تشده بيدك، تشريع. كل شيء في جسم الإنسان بقدر. المرأة تزيل أي شعر، لكن ما تأتي إلى شعر الحاجبين وتقترب منه أبدا، ملعونة. ما أنا الذي قلت هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. وتدهن مكياج مثل ما تحب لزوجها وفي بيتها، لكن لا يجوز لها أن توشم. والوشم انت عارف مجموعة إبر مع كحل وتغرز، ويبقى الغرز هنا اللون ما يزول، يعني ما لا يضيع لا بغسل ولا بغيره. لو فعلت تصير ملعونة واشمة والمستوشمة نامصة والمتنمصة لتأخذ شعر الحاجب. الفاعلة والمفعول بها، يعني بتاعة الصالون دي في كل واحدة بتنمصها ملعونة مع كل واحدة. فاللي يعرف حد قريبته ولا حاجة بيشتغل في الصالون يقول له دي انت ملعونة مع كل واحدة، كل واحدة بتشيلي لها شعر من حاجبها انت ملعونة معها. لعن الله النامصة والمتنمصة. المتفلجات للحسن، اسنانك ليس لك أن تأخذ منها شيء إلا بإذن الله. يعني لو في ضرورة في عيب في الأسنان تعمل تقويم، هتشيل ضرس عشان يقوم بقية أسنانك يحافظ على الباقي، ما في مانع. لكن تروح يا أخوي تبرد لي، تيجي واحدة تبرد بين الأسنان عشان يبقى فيه فراغات بين الأسنان للجمال، لأن الفراغات بالأسنان من نوع من أنواع الحسن، هذه ملعونة. قال النبي صلى الله عليه وسلم والمتفلجات للحسن، لكن لو في ضرورة طبية لا شيء في ذلك. شاهد من هذا إن ما في جزئية في جسدك يجوز لك أن تتصرف فيها إلا بإذن الله تبارك وتعالى وبشرع. ما هو كده القزع، شوف الحلق نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا إما تحلقوه كله أو تذروه كله بالنسبة لشعر الرجل، ونهى عن القزع. انت عارف القزع، فاكر الحلقة اللي كان عاملها رونالدو واخد حوالين داير وسايب شوية فوق، فاكرين الحلقة دي؟ اهدي القزع. وحلقة المارين نفس الشيء، دلوقتي عيالنا على طول اهدي دي يعني هذه الحلقة قديمة مش موضة. يعني هؤلاء المتخلفون يقول لك ده الموضة احدث موضة، لا ده بأيام النبي عليه الصلاة والسلام. شوف قديش بيقلدوا ايام الجاهلية. هذه الحلقة كانت موجودة في ايام النبي عليه الصلاة والسلام، حتى كانت عندنا في الصعيد، لو الناس عندكم من الصعيد كان يحلقوا للولد الطفل شعره كله يسيب له شوية حتى قدام كده، وكانوا يعيبوا أو بحري يعيبوا على الصعيدة. لما عملها رونالدو بقت موضة. يعني احنا غلابة والله الصعيدة يا جماعة، احنا غلابة، احنا نعمل حاجة يعيبوا علينا بعدين اما غير نعملها بقى تصير موضة. طب احنا اسبق منكم، هذين متقدمين ومتطورين سبحان الله. يعني امور عجيبة. تجد مثلا لو جيت لإنسان وتكلمه عن السنة وإعفاء اللحية ما يعملها، ولو شاف لاعب راح طلق لحيته راح يسد لك لحيته اقتداء باللاعب الفلاني، شيء غريب سبحان الله. فإذا لا شيء. حتى الحلقة كما قلت لك هذه حلقة منهي عنها وتسمى بالقزع، يأخذ بعض من الشعر ويترك البعض، فلا بد في الحلقة تأخذ بميزان واحد. هتحلق بالمقص يبقى كله بميزان واحد، بالماكينة يبقى كله بميزان واحد. فإذا هذا الذي هو من ديننا. أما إن تظهر علينا واحدة من المتأثرات بالماسونية أو ربما تكون هي من الماسونيات وتقول لك أنا جسمي ملكي وأنا حرة فيه أفعل فيه ما أشاء، هذا باطل وهذا من دعاوى الماسونية. أيضا مطالبتهم بتعجيل قضاء رغباتهم الجنسية كما قلت لكم، تهوين الأخلاق والعفة والفضيلة والاستهزاء بها. السخرية من الأديان والرسل والدعوة إلى الإلحاد السافر، تهوين العلاقات الزوجية وتحطيم الرباط الأسري. يعني تيجي امرأة تقول لك أنا عاوز أشتغل لزوجي، يا بنت الناس الحمد لله يعني راتبي ومعاشي كويس وفي غناء ويعني في نحن مستغنين عن عملك، قولوا لا لازم يكون لي شخصيتي ولازم يكون لي كذا، أنت تستعبدني عندك أنا جارية. يجيب لها أهلها يجيب لها ما في فايدة، وبعدين معها مجموعة من الخبيثات. لا أنت تعلمت كل السنوات دي كلها وخدت شهادة جامعية عشان تقعد في البيت تطبخ وتعمل له شاي وقهوة. لا طب بعدين صر على موقفك. صرت على موقف، أصرت على موقف، جاءت لصاحباتها يا جماعة الرجل خلاص العملية وصلت للطلاق، طلقي. إيه يعني طب الواد اللي منه يا هي تربى أحسن تربية، المدارس كثيرة وتجيب لها خادمة بخمسمية درهم ومربية بألف، هذا ألف وخمسمية من أنت تقبضي سبعة أو عشر تلاف. شوف كيف الخبثة هدموا أسرة بأسرها عشان تثبت قال إيه شخصيتها، وبعد كده تخرج للعمل. تعال شوف الخروج للعمل، عايزة سيارة طبعا، ما دام في العمل يبقى فيه زي مستمر متغير دائما، يمكن كل شهر أو شهرين تبدل فستان أو فستانين، لازم الموديل السيارة يتغير كل سنة أو كل سنتين على الأكثر، وهكذا مكياج ومصاريف، تلقى ثلاث أرباع الراتب ضايع في عمل الشيطان. إيش استفادت؟ وراحت خرجت لها سبع ثمان ساعات برا بيتها وترجع لا هي فاضية لابنها ولا لبنتها ولا أي شيء، ولا وسبحان الله، سبحان الذي يعطي بلا حساب جل وعلا ولا اعتراض على عطائه. في ناس عندهم أولاد ضيعوه، وفي ناس يشتهوا طفلا، نسأل الله أن لا يحرم مسلما ولا مسلمة من الذرية الصالحة. في ناس تشتهي طفل، وفي ناس عندهم أولاد ضيعوه، تركينهم للخدم وتركينهم للشوارع، تربوا في الشوارع وتربوا على في حجور الخدم، أمانة وضاعت منه وضيعوه. فإذا هذا يعني تدمير الأسرة من أصل مخططات الماسونية. كذلك الدعوة إلى العقم، وإحنا تكلمنا في مسألة تحديد الناس، الدعوة إلى العقم الاختياري والدعوة إلى تحديد الناس وتنفير النساء من الحمل. تيجي تروح بلق الولد وخلاص على كده، ايش يا فلانة؟ تقول ده كتر الولادة بترهل الجسم ومش عارف تعمل ايش وتعمل ايش وتعمل. ضربت لكم مثال قبل كده، واحدة جابت ولد وبنت، وكمان يعني ما قالت استخدم مثلا وسيلة من الموجودة المؤقتة، لا ده راحت للطبيب وطلبت منه ازالة المبيضين. يروح الولد والبنت في رحلة تبع الثانوية وروحوا ميتين هما الاثنين في الرحلة في حادث، هاتلنا بقى انت ولا عطاك ربك اولاد وقلت لا مش عايزة تاني، طب ادينا خدنا الولدين، هاتي بقى انت اولاد بعد كده، خلاص ازالت المبيضين، من وين تجيب الاولاد؟ انظر كيف يحاربون الله تبارك وتعالى. يقول لك برضو الدعاوى، يجيب لك قال ايه حسنين ومحمدين، عارفينهم دول تبعنا برضو، يجيب لك قال حسنين قبل ما خلف، أو حسنين كان عنده بس ولد وبنته ماسك العصا، والراجل محمدين ده مخلف له دسته، فلما لعب بالعصا كان الأول قبل ما يخلف كان شديد، وبعد ما خلف قال كتار ومش ملهمهم أكل ولا خبز ولا فول ولا طعمية حتى فلافل يعني، وبعدين اتبارزوا بالتحطيب بالعصا فغلب حسنين محمدين. ليش؟ لأن حسنين عنده ولد وبنت بس، لكن محمدين عنده درزن فضعفه. فيجيب لك برضو ان ست البيت اللي عندها اولاد كثيره دي خلاص متبهدله وكذا، والثانيه ما شاء الله قاعده مسرحه شعرها وقاعده منتظره بعلها، اخذ بالك، ومخلفه بس ولد وبنت. دعاوى كده يقول لك شوف فعلا، يجي يتكلم يقول لك يا عمي الحياه بقت صعبه والكذا، نقول له هو انت اللي بترزق؟ لا اله الا الله يا رجل، ده قبل ما بتولد رزقه جاله واتكتب. ألم يكتب ربنا تبارك وتعالى بعد 120 يوم وانت في رحم أمك جاء الملك بعد 120 يوم بعد ما نفخت فيك الروح وكتب الملك، كتب أجلك وكتب عملك وكتب رزقك وكتب شقي أم سعيد؟ إذن رزقك كتب قبل أن توجد في الحياة، بل كتب رزقك قبل أن يتزوج أبوك من أمك في اللوح المحفوظ. دي كتابتين، في كتابة أولية في اللوح المحفوظ الخلائق كلها، وفي كتابة خاصة بك أنت وأنت في رحم أمك. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية الفقر، يعني نص عليها في القرآن. نحن نرزقهم وإياكم، ده هم رزقهم أو قبلكم، لكن أكثر الناس لا يعقلون. يقول لك إزاي ومش إزاي، وإزاي ده ولد وبنت تطلع ده دكتور، قالوا دي مهندسة. طب بعدين لما يطلعوا حرامية الرصوص إيش هتسوي يا أخي؟ خلوهم 5-6 حتى لو طلعوا 2 فاشلين يبقى فيه تعويض، لكن الاثنين لو خربوا، واحد طلع شمام يشم هيروين والتانية طلعت بتاعت مخدرات مثلا، نسأل الله العفو والعافية وأن يحفظ ذرية المسلمين. لكن ما أدري بكيف يفكر هؤلاء القوم، كيف يفكر؟ يعني مرة جايبين في لقاء واحدة بتسأل بتقول لها أنت عندك كم الأولاد؟ الحمد لله عندي ولد وبنت. وسألت واحدة تانية لأن عندي 5. 5؟ بتربيهم إزاي؟ لا حول ولا قوة. أمال اللي أنجبوا ما شاء الله، يعني أنا أعرف أسرة فيها 10 أولاد و7 بنات من أب وأم واحد، ما رجل ما تزوج ثانية. أما الناس اللي بيتزوجوا فأنا أعرف أسرة فيها 40 ولد، راجل متزوج حوالي 10 بس مش مع بعض، يعني اللي تموت يتزوج غير لأنه ما يجوز له الله 4 بس. فالشاهد إخوة الأحبة، يعني دعاوى الماسونية في مسألة العقم ومسألة تحديد الناس لهم غرض، مع أنهم كما قلت لكم من قبل لما تكلمنا عن الصهيونية وعن البروتوكولات يحرمون ذلك في بلادهم. نصرانية ما تبيح تحديد أي وسيلة لتحديد الناس لأبد، بل الكنيسة تجازي كل من يولد له مولود، كل من يولد له مولود وتكافئه، واليهود كذلك. لكن عند المسلمين عاوزين نعقمهم، ما نوجد لهم ذرية، مع النبي صلى الله عليه وسلم يتباهى بأمته: تناكحوا تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. يتباهى النبي أصلا بأمته وبكثرته، حتى إن عمر رضي الله عنه يقول فيما يذكر له، يقول: والله إني لآت زوجتي ما بي حاجة إليه، يعني ما لي شهوة لكن أتعمد ذلك طمعا في أن يرزقني الله تبارك وتعالى ولدا يدعو لي. شوف الفقه، يقول أنا آتي الزوجة يمكن ما لي رغبة ليها، ولكن أطمع في أن أرزق منها بولد يدعو إلى الله، يدعو لي، يحمل راية الإسلام. ولذلك نقول دائما لابد أن تجدد النية دائما في جماعك لزوجك. أولا انوي بالجماع أن تعف نفسك عن الحرام وأن تعف زوجك عن الحرام، وانوي بالجماع أيضا أن يرزقك الله تبارك وتعالى ذرية صالحة من كل جماع، فإنوي بذلك. أيضا من أسلوب تدمير الأخلاق إشاعة الأفلام الجنسية الداعرة والمجلات الخليعة، وما من مجلة خليعة إلا ووراءها دور نشر يسيطر عليها الماسونية، مجلات خليعة وكتب خليعة وأفلام خليعة، وللأسف تتسرب إلى البلاد. فكونوا على حذر من هذه الأمور التي تدمر أخلاقنا وأخلاق زرارينا. حتى جاءت بعض الأشياء في الصحف السرية عندهم، يقولون: لماذا يستر الإنسان عورته؟ لماذا تخفي الواحدة جسدها؟ يعني بيدعون حتى الإنسان ما يستر. ولذلك أنا تعجبت مرة، واحد بيحكي لي بيقول لي ده فيه في بعض البلاد العربية الإسلامية في شواطئ للعراة. فقلت: كيف يا أخي شواطئ؟ يعني مثلا يلبسون المايو مثلا؟ قال: لا، شو أنت متخلف؟ قلت: من ناحية متخلف متخلف يا أخي، ما في الموضوع ده أنا متخلف جدا. قال: العراة. قلت: يعني راجل يمشي مع حرمته وحراية عراية، والثاني برضه بحرمته وحراية، ما فيش ساتر بينهم؟ قلت: والله ده هؤلاء أردأ من الحيوانات، والله أخص من الحيوانات.
لا غيرة ولا نخوة ولا أي شيء. عراة عراة، كيف يعني يمشي واحد عريان؟ قال والله شواطئ عراة. وهذا في بلاد إسلامية، ما نقول في أوروبا ولا غيرها، لا في بلاد إسلامية. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ليش؟ لأن تجد إن لا أقول كل الموجودين في هذه الشواطئ هم تلاميذ الماسونية، لأن التعليم يقول لك لماذا يستر الإنسان عورته ولماذا تخفي الواحدة جسده. هذه يرجع مرجوعنا للست اللي بيقول لك أنا جسمي ملكي أفعل فيما أشاء حتى لو عرته قدام. حتى سألوها هذه المرأة بعض الناس اللي كانوا موجودين في الجلسة، قالت لها يعني لو بنتك جابت لك ولد من برا ودخلت به البيت يعني وقالت لك ده البوي فريند، توافقي؟ فقالت لا طبعا انا شرقيه ولي عادات. ما اخذت ما ترسلك على برا، يا اما تبقي شرقيه او غربيه. الكلام ده غلط، يعني بتناقض نفسها. ما المفروض كده يعني ترضين نفسك وترضيش لبنتك؟ ليش؟ ما دام المبدا واحد يعني. لا فقط دعاء للاباحيه ودعاء للماسونيه. نأتي إلى الماسونية والمرأة. هنا هنأتي إلى بعض أقوالهم. طبعا كتب اليهودية، بل على رأس هذه الكتب طبعا التوراة التي حرفوها، جاءوا فيها بكلام فظيع عن الأنبياء. جاءوا فيها عن لوط بأنه سكر حتى ضاجع ابنتيه، نام مع ابنتيه. شوف نبي قال ربنا عنه، ولوطا آتيناه حكما وعلما، قال نعم، ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. انظر للنقل القرآني، انظر لكلام رب العالمين في حق لوط، وهم يقولون لا ده قال اجتمعت البكر مع الصغرى، البكر يعني الكبيرة مع الصغرى، وقالت كما ترين ما في أحد من المؤمنين إلا احنا مع أبينا، ونخاف إن لو متنا يبقى اندثرت ذرية المؤمنين. فقالت لها ماذا نفعل؟ قالت نسقي أباك خمرا فيضاجع كل واحدة منا. هذا في سفر التكوين موجود في التوراة. هل هذا كلام ينزل على موسى؟ كلام يرضاه ربنا تبارك وتعالى ينزله ويكلم به موسى؟ والله تبارك وتعالى يقول في قرآننا إن الله لا يأمر، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ولذلك لما ليس بغريب هذا، قال ربنا تبارك وتعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. طب وجدنا عليها آباءنا دي نسلم لكم فيها، لكن الافتراء الذي لا نسلم لكم فيه والله أمرنا بها. قل إن ربي لا يأمر بالفحشاء، قل أمر ربي بالقسط، قل أمر ربي بالقسط وأقيم وجوهكم عند كل مسجد إلى آخر الآيات سورة الأعراف. إذن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء أبدا. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ افتراء محض افتراء. وهذا أكثر الناس افتراء على الله تبارك وتعالى اليهود والنصارى، واليهود أشد في افترائهم على الله تبارك وتعالى. قالوا أيضا عن داود أنه سطى على زوجة ابنه سليمان. قالوا عن سليمان أنه قتل قائده ليظفر بزوجته الجميلة. واسمع ماذا قال ربنا تبارك وتعالى عن هذين، وهؤلاء من أنبيائهم داود وسليمان، النجمة بتاعتهم بينسبوها لمن؟ لنجم داود. وفي ملحوظة خلي بالكم انتبهت إليها قريبا، في بعض الحوادث الأمريكية لما جاءت الشرطة فوجدت أن شعار الشرطة الفيدرالية الأمريكية نجم داود. ما كنت منتبه لهذا الأمر أبدا، وبقى ركزوا كده في الأخبار لما تحدث أي حادث في أمريكا ويجيب لك الشرطة البوليس الأمريكي تجد على السيارة وعلى الشارة نجم داود شعار اليهود. فهنا اسمع ماذا قال ربنا تبارك وتعالى عن داود وسليمان. قال جل وعلا ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقال جل وعلا بالنسبة لسليمان لما أرسلت إليه بلقيس بهدية. قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. وقال أيضا ربنا تبارك وتعالى حكاية عن بلقيس لما أسلمت قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فانظر كيف نأتي نحن بصورة أنبياء بني إسرائيل في كتابنا وكيف هم يأتون بصورة أنبياء في كتبهم، زناة، لصوص، معتدون وهكذا. بل إنهم صوروا أن الله تبارك وتعالى لم يعلم بخطيئة آدم إلا لما جاء قال إيه يمشي في الجنة وتوارى استخبى منه آدم، قال يا آدم أنت وين؟ فما ردش عليه، فقال له إياك تكون كلت من الشجرة. انظر إلى السذاجة، يعني لم يعلم ربنا تبارك وتعالى أن آدم قد أكل من الشجرة إلا لما جاك اتمشى في الجنة وندى على آدم، ولما تخبى منه قال له فين إياك تكون كلت من الشجرة، واستحى آدم كده وقال له أكلت يا رب من الشجرة. بل صوروا أن نبيهم يعقوب اللي هو إسرائيل أخذ النبوة عنوة من الرب جل وعلا، وهذا أيضا موجود في سفر التكوين. ظل داود ظل يعقوب يصارع الرب طول الليل وربنا مش قادر عليه، لحد ما طلع النهار ومسكه مسكة صعبة، مسكة مصارعة، صحيح هذا موجود والله. فلما طلع طبعا طلع النهار استحى الرب، فقال له طب الناس هتشوفني ما يصحش سيبني. هذا الكلام موجود بالنص يا اخواننا بس انا بترجمه لكم، يعني قال له اتركني، قال لا اتركك حتى تباركني، يعني حتى تعطيني النبوة. قال اذهب فانت مبارك انت وذريتك، وراح سيد. طب بالله عليكم رب تأخذ منه النبوة عنوة وبالمصارعة، يصلح ان يكون رب؟ على رأي الدكتور جميل غازي عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال والله رب بهذه الصفة ما يصلح ان يكون غفير، والله عليه رحمة الله دكتور جميل غازي مات كان شابا. فقال رب تأخذ منه النبوة عنوة وما يستطع ما لم يستطع أن يصرع إنسان، لا يستطع إلا خليه وين يتكفل بعد كده بنصرة المظلوم، كيف وكيف يرزق وكيف يقدر سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. هذا ليس بغريب على الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهم الذين قالوا إن الله لا قال يد الله مغلولة، فقير الله سبحانه بخيل يقترض يحتاج إلينا يقترض منا، حسبنا الله ونعم الوكيل. هؤلاء هم اليهود قم شارون. أيضا هنا إخوة الأحبة نجيب بعض المقولات. قال بوكا الماسوني سنة 1879 تأكدوا تماما أننا لسنا منتصرين على الدين إلا يوم تشاركنا المرأة فتمشي في صفوفنا. وقال أصحاب مؤتمر بولونيا سنة 1899 يعني 104 مضى على هذا الكلام، يجب علينا أن نكسب المرأة، فأي يوم تمد إلينا يدها نفوز بالمرام ونبدد جيوش المنتصرين للدين. يعني الوسيلة لمحاربة الدين وجهه من؟ المرأة. وقال أيضا دور فويل أحد شيوخ الماسون ليس الزنا بإثم في الشريعة الطبيعية، ولو بقي البشر على سذاجة طبيعتهم لكانت النساء كلهن مشتركات شرك. وجاء في نشرة سرية ليس من بأس بأن نضحي بالفتيات في سبيل الوطن القومي، وماذا عسى أن نفعل، هذه ذكرناها، وماذا عسى أن نفعل مع قوم يؤثرون البنات ويتهافتون عليهن وانقادون لهن. وأيضا في كتاب لأديت هوكر بعنوان القوانين الجنسية أنه ليس من الغريب الشاذ حتى في الطبقات المثقفة أن بنات 7 أو 8 سنين يخادن لذاتهن من الصبية. ما وبداية الجنس تبدأ من سن 7 أو 8 عشان يتعودوا عليه مبكرا. أما أبو شادي فقد نادى بهذا النص فقال المرأة لا تستطيع الحياة الكريمة إلا إذا حاربت رجال الدين. هذا بعض ما ذكر جاء في التلمود أيضا. يقول: لليهود الحق في اغتصاب النساء غير المؤمنات. وغير المؤمنات يعني إيش؟ غير اليهوديات، يعني المؤمنة هي اليهودية بس. فانتبه للعبارات التلمودية. لليهود الحق في اغتصاب النساء غير المؤمنات أي غير اليهوديات، إن الزنا بغير اليهود ذكورا وإناثا لا عقاب عليه، لأن الأجانب من نسل الحيوانات، يعني غير اليهود من نسل الحيوانات وهم من نسل الملائكة، والملائكة أصلا لا تتزاوج ولا تتناسل. يقولون أيضا في التلمود: مصرح لليهودي أن يسلم نفسه للشهوات إذا لم يمكنه مقاومتها. ليس للمرأة اليهودية أن تبدي أي شكوى إذا زنى زوجها بأجنبية في المسكن المقيم فيه مع زوجته. يعني لو جاب لها واحدة نصرانية أو مسلمة ودخل عليها ويزني قدامها، ليس لها أن تتكلم بأي شكوى، لكن لو زنى بيهودية مثلها تقوم الدنيا وتقعد ولا تقعد. انظر، هذا في التلمود، والتلمود كما قلت لكم من الكتب التي يستند إليها اليهود في عقائدهم. يقولون أيضا في التلمود: اللواط بالزوجة جائز لليهود. ومعنى اللواط يعني إتيان المرأة في دبرها في حشها، يعني في مكان البراز. طبعا هذا محرم في الإسلام، فبعض الناس تعتبر أن هذا يعني بسببه تطلق المرأة. نقول: لا، هو إثم كبير وذنب عظيم، والمرأة إذا لجأت إلى القضاء وطلبت الطلاق لها الحق في ذلك إذا لم يرتجع الرجل أو يرجع عن هذا الفعل القبيح وهذا الذنب الكبير. اسمع تعليل اليهود لهذا الأمر. يقول: اللواط بالزوجة جائز لليهودي لأن الزوجة بالنسبة للاستمتاع بها كقطعة لحم اشتراها من الجزار، ويمكنه أكلها مسلوقة أو مشوية أو حسب رغبته. أنت تجيب حتة لحمة من الجزار، ممكن تسوي بوفتيك سكلوب بانيه، ممكن تسوي مسلوق، أخذ بالك ممكن تسوي مشوي، ممكن تسوي تكة، كل هذا بكيفك. المرأة كذلك عند اليهود يأتيها من أمام من الخلف من أي ناحية، هذا قطعة لحم غير حرام. هذا الكلام عندنا، اسمع كلام العظيم في كتاب ربنا. يقول ربنا تبارك وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. هنا العلماء وقفوا طويلا أمام فأتوا حرثكم أنى شئتم، أن كيف ما شئتم، لكن قال ماذا؟ حرث لكم. والحرث هو مكان الإنبات، حرث الزرع مكان الإنبات، ومكان الإنبات في المرأة هو الفرج الذي ينزل فيه ماء الرجل فينبت ولدا، يلتقي الحيوان المنوي مع البويضة فينبت، ينشأ بإذن الله تبارك وتعالى ولد. فإذا تأتي امرأتك في حرثها أو في فرجها أن شئت بأي طريق، لكن وين؟ في الفرج. ولذلك هل يجوز إتيان المرأة من الدبر في القبل؟ يجوز أي طريق، لكن في مكان الإنبات. هذا هو. وحتى في بعض الروايات وردت على عن تقريبا ابن عمر أو عن غيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن ملعون من أتى امرأة في دبرها، وقال هنا اللعن مخصوص يعني اللعن بالإتيان في الدبر في مكان البراز في الإسد في الشرج. هذا هو. نأتي أيضا بالنسبة لما يعني ليتنا نأخذ بسرعة موقف القرارات الفقهية سريعا إن شاء الله حتى ننتهي من الموضوع اليوم إن شاء الله. نأتي إلى موقف الإسلام من الماسونية، قرارات الفقهية في المجمعات الإسلامية وفي لجان الفتاوى وغيرها. قرار المجمع الفقهي في مكة المكرمة حفظها الله عام 1398، نظر المجمع الفقهي في دورته الأولى المنعقدة في مكة المكرمة في العاشر من شعبان 1398 الموافق 15/7/1978 برئاسة سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المجمع الفقهي رحمه الله في قضية الماسونية والمنتسبين عليه حكم الشريعة الإسلامية في ذلك. نأتي إلى القرار. إن الماسونية، قرارات اللي في المجمع هذا المجمع جاءت بكذا: إن الماسونية منظمة سرية تخفي تنظيمها تارة وتعلنه تارة أخرى بحسب ظروف الزمان والمكان، ولكن مبادئها الحقيقية التي تقوم عليها هي سرية في جميع الأحوال، محجوب علمها حتى على أعضائها إلا الخواص الذين يصلون بالتجارب العديدة إلى مراتب عليا فيها. رقم 2، إنها تبني صلة أعضائها بعضهم ببعض في جميع بقاع الأرض على أساس ظاهر للتمويه من على المغفلين، هو الإخاء الإنساني المزعوم بين جميع الداخلين في تنظيمها دون تمييز بين مختلف العقائد والمذاهب. 3، إنها تجتذب الأشخاص إليها ممن يهمها ضمهم إلى تنظيمها بطرق الإغراء بالمنفعة الشخصية على أساس أن كل أخ ماسوني مجند في عون كل أخ ماسوني آخر في أي بقعة من بقاع الأرض يعينه في حاجاته وأهدافه ومشكلاته ويؤيده في الأهداف إذا كان من ذوي الطموح السياسي، ويعينه إذا وقع في مأزق من المآزق أيا كان على أساس معاونته في الحق والباطل ظالما أو مظلوما، وإن كانت تستر ذلك ظاهريا بأنها تعينه على الحق والباطل. وهذا أعظم إغراء تصاد به الناس من مختلف المراكز الاجتماعية وتأخذ منهم اشتراكات مالية ذات بال، يعني ذات قيمة. يقول إن الدخول فيها يقوم على أساس احتفال بانتساب عضو جديد تحت مراسم وأشكال رمزية وإرهابية لإرهاب العضو إذا خالفها. يقولون أيضا في البند 5، إن الأعضاء المفضلين يتركون أحرارا في ممارسة عبادتهم الدينية وتستفيد من توجيههم وتكليفهم في الحدود التي يصلحون لها ويبقون في مراتب دنيا، أما الملاحدة أو المستعدون للإلحاد فترتقي مراتبهم تدريجيا في ضوء التجارب والامتحانات المتكررة للعضو على حسب استعداده. إنها ذات أهداف سياسية ولها في معظم الانقلابات السياسية والعسكرية والتغيرات الخطيرة ضلع وأصابع ظاهرة أو خفية. إنها في أصلها وأساس تنظيمها يهودية الجذور ويهودية الإدارة العليا العالمية السرية وصهيونية النشاط. إنها في أهدافها الحقيقية السرية ضد الأديان جميعا لتهديمها بصورة عامة وتهديم الإسلام في نفوس أبنائه بصفة خاصة. إنها تحرص على اختيار المنتسبين لها من ذوي المكانة المالية أو السياسية أو الاجتماعية أو العلمية أو أي مكانة يمكن أن تستغل نفوذا لأصحابها. إنها بل ولذلك تحرص الماسونية كل الحرص على ضم الملوك والرؤساء والوزراء وكبار موظفي الدولة ونحونا. هذا كلام المجمع الفقهي في مكة المكرمة. إنها ذات فروع تأخذ أسماء أخرى تمويها وتحويلا للأنظار لكي تستطيع ممارسة نشاطاتها تحت مختلف الأسماء إذا لقيت مقاومة لاسم الماسونية في محيط ما. تلك الفروع المستورة بأسماء مختلفة من أبرزها منظمة الأسود الليونز عندية الليونز والروتري إلى غير ذلك من المبادئ والنشاطات الخبيثة التي تتنافى كليا مع قواعد الإسلام. إذا لو عرفت إنسانا مشتركا في نادي الليونز أو نادي الروتري أفهمه أنك تخدم الصهيونية العالمية عن طريق الماسونية فأنت من الماسونيين إذا كنت تعلم، أو تخدم الماسونية في تدمير الإسلام واستيطان اليهود في فلسطين وفي غيرها. وقد تبين للمجمع بصورة واضحة العلاقة الوثيقة الماسونية باليهودية والصهيونية العالمية، وبذلك استطاعت أن تسيطر على نشاطات كثير من المسؤولين في البلاد العربية وغيرها في موضوع قضية فلسطين، وتحول بينهم وبين كثير من واجباتهم في هذه القضية المصيرية العظمى لمصلحة اليهود والصهيونية العالمية. الكلام ده قلنا سنة كام؟ سنة 1000 ميلاديا، لأن أكثر الناس يحفظون الميلاديا 1978، يعني قرابة 25 سنة. ل25 سنة هذا الكلام مسجل. تصطاد بعض الرؤساء وبعض الوزراء وبعض الشخصيات الكبيرة وتستملهم حتى يقفوا مواقف سلبية من قضية إيش؟ قضية فلسطين. نطالب بوقف الإرهاب للعمليات الفدائية. طيب ما طالبوا الإرهاب الكبير من تهديم بيوت الفلسطينيين وقتل الأطفال والصغار والكبار؟ إذن هنا نطالب بهؤلاء بوقف الإرهاب وسمونه إرهاب. أصحاب البلد أصبحوا إرهابيين، والذي جاء واعتدى وسلب الناس أرضهم وسلب الناس حريتهم هو له الحق الشرعي. انظر كيف المقاييس. وللأسف كثير من الرؤساء يعني يمشي وراء هذه الدعوة. لا بد من وقف الإرهاب الفلسطيني أولا حتى نمضي في خارطة الطريق. ها فشلت وغير نعم كله بيندي بس. ولقاء مع شارون مع أبي مازن، اسمه أبو مازن ولا اسمه ولا أبو عباس ولا أبو مازن، أبو مازن طيب ماشي. لقاء مع أبو مازن ومع الحج شارون، أخي بالك ما بيحج، بيحج إلى قبلة الشيطان. فلقاء بالاثنين، بدأ اللقاء الأولاني بالفشل، وإن شاء الله تفشل دائما لأنهم ليسوا على شيء، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. فهؤلاء ليسوا على شيء من الحق أبدا. لذلك ولكثير من المعلومات الأخرى التفصيلية عن نشاط الماسونية وخطورتها العظمى وتلبيساتها الخبيثة وأهدافها الماكرة، يقرر المجمع الفقهي اعتبار الماسونية من أخطر المنظمات الهدامة على الإسلام والمسلمين، وإن من ينتسب لها وهو على علم بحقيقتها وأهدافها فهو كافر بالإسلام. هذا قرار المجمع الفقهي بعد ما بين إيش هي الماسونية إلى آخره. إذن كل واحد من هؤلاء ينتمي إلى الماسونية وهو عالم بأهدافها فهو كافر وخارج من ملة المسلمين. لو كان حتى بيعمل 20 عمرة في السنة، ولو كان حتى كل سنة بيحج، ولو كان بيبني مساجد، فاهم؟ ماسوني يعني كافر مرتد عن دين الله. والله ولي التوفيق 10 شعبان 1398، الشيخ عبد الله بن حميد كان رئيس اللجنة، مذيل بتوقيعات نائب الرئيس وأعضاء المجلس. ثالثا فتوى الأزهر، ملون أولا هذا أول. قرار المؤتمر الإسلامي العالمي في مكة المكرمة سنة 1394، نص القرار 11 من القرارات التي أوصى بها المؤتمر الإسلامي العالمي الذي عقد، معلش نطول شوي يعني كمان 10 دقائق بالكثير ونمضي إن شاء الله، الذي عقد في مكة المكرمة تحت رعاية الملك فيصل رحمه الله عليه رحمة الله، لأن هذا الرجل كان سببا في اغتيال نفسه، يعني ما اغتالوه إلا لأنه أعلن عداءه للصهيونية، ومن أعلن عداءه للصهيونية بحق إما أن يشتروه وإما أن يغتالوه. رحمة الله رحمة كبيرة على فيصل عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وله مقولة مشهورة لما أرادوا أن يستميلوه في قضية فلسطين وغيرها، قال: والله إحنا جماعة بدو طول عمرنا أخذين على حليب النوق حليب الناقة والتمر، وندمر لكم كل البترول ده، ما واخدين احنا لا على قصور ولا على بتاع، طول عمرنا واخدين على الخيام، ناس بدوحي. فلما وصلت المقالة قال: هذا رجل ما بينفع باللين، اذا لابد ان نغتال عليه رحمة الله. قال القرار: الماسونية جمعية سرية هدامة لها صلة وثيقة بالصهيونية العالمية التي تحركها وتدفعها لخدمة أغراضها، وتنشر تحت شعارات خداعة كالحرية والإخاء والمساواة وما إلى ذلك، مما أوقع في شباكها كثيرا من المسلمين وقادة البلاد وأهل الفكر. وعلى الهيئات الإسلامية أن يكون موقفها من هذه الجمعية السرية على النحو التالي: أولا، على كل مسلم أن يخرج منها فورا، تحريم انتخاب أي مسلم ينتسب إليها لأي عمل إسلامي، على الدول الإسلامية أن تمنع نشاطها داخل بلادها وأن تغلق محافلها وأوكارها، عدم توظيف أي شخص ينتسب لها ومقاطعته ومقاطعته مقاطعة كلية، فضحها بكتيبات ونشرات تباع بسعر التكلفة، وتعامل كل من النوادي التالية معاملة الماسونية: نادي الروتري ونادي الليونز وحركات التسلح القلقي إخوان الحرية، في جمعية في بعض البلاد بهذا الاسم. ثالثا، إذن هذا كان أولا، وثانيا مجمع الفقهي في مكة. ثالثا فتوى الأزهر في عام 1405، سنة 1985، فتوى بعنوان: بيان للمسلمين من لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بشأن الماسونية والأندية التابعة لها مثل الروتري والليونز. جاء فيه: إن الإسلام والمسلمين يحاربهم الأعداء العديدون بكل الأسلحة المادية والأدبية، يريدون بذلك الكيد للإسلام والمسلمين، ولكن الله ناصرهم ومعزهم. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا يوم يقوم الأشهاد. ومن بين هذه الوسائل التي يحاربون بها الإسلام وسيلة الأندية التي ينشئونها باسم الإخاء والإنسانية، ولهم غاياتهم وأهدافهم الخفية وراء ذلك. وأن من بين هذه الأندية الماسونية والمؤسسات التابعة لها مثل الليونز والروتري، وهم من أخطر المنظمات الهدامة التي يسيطر عليها اليهود والصهيونية، يبتغون بذلك السيطرة على العالم عن طريق القضاء على الأديان وأشياء الفوضى الأخلاقية وتسخير أبناء البلاد للتجسس على أوطانهم باسم الإنسانية. ولذلك يحرم على المسلمين أن ينتسبوا لأندية هذا شأنها. وواجب المسلم ألا يكون إمعة وراء كل داع وناد، بل واجب أن يمتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: لا يكن أحدكم إمعة، يقول: أنا مع الناس، ولكن وطنوا أنفسكم، وإن أحسن الناس تحسنوا، وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. وواجب المسلم أن يكون يقظا حتى لا يغرر به، فللمسلمين أنديتهم الخاصة بهم والتي لها مقاصدها وغاياتها العلنية، فليس في الإسلام ما نخشاه ولا ما نخفيه. والله أعلم. ختم لجنة الفتوى بالأزهر، رئيس اللجنة لجنة الفتوى عبد الله المشد أيامها. أيضا فتوى المفتي العام في الأردن سنة 1964 يقول: والذي نفتي به فيه من مبادئ هذه الجمعية ما نقطع به، وهو تقديم الأخوة الماسونية على الأخوة الدينية، وهذا حقيقته ومآله، هو تقديم للماسونية على الدين، وهذا عند التأمل كفر. وإن مبدأ الماسونية هذا الذي يقوم على تقديم الأخوة الماسونية يضمن موالاة للأخوة اليهودية. وإذا استفتانا أحد أنه هل يجوز أن يدخل، فإن فتوانا أنه لا يجوز. خامسا، قرار جامعة الدول العربية مكتب مقاطعة إسرائيل في جلسته المنعقدة في مدينة الإسكندرية بتاريخ 1/6/1977، اعتبار الحركة هذه حتى جامعة الدول العربية، مش لجنة فتوى، جامعة الدول العربية في سنة 1977 قالت: اعتبار الحركة الماسونية حركة صهيونية لأنها تعمل بإيحاء منها لتدعيم أباطيل الصهيونية وأهدافها، كما أنها تساعد على تدفق الأموال على إسرائيل من أعضائها، الأمر الذي يدعم اقتصادها ومجهودها الحربي ضد الدول العربية. حظر إقامة مراكز ومحافل لنشاط الحركة الماسونية في الدول العربية وإغلاق أي أماكن لها تكون قائمة الآن في تلك الدول. لا يجوز التعامل أيا كان نوعه وطبيعته مع مراكز هذه الجماعة أو محافلها في مختلف أنحاء العالم. هذه آخر ما يعني اطلعنا عليه في شأن الماسونية وفي شأن القرارات التي جاءت بتحريم الدخول فيها أو الاشتراك فيها، ونركز على ناديي الروتري والليونز. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يبصرنا بأعدائنا، كما نسأله تبارك وتعالى أن يدمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، ونسأله تبارك وتعالى أن يعلي راية الإسلام والمسلمين خفاقة عالية. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغدا مع درس التفسير من سورة التوبة إن شاء الله تبارك وتعالى. سامحون على الإطالة، إنما أردت بذلك أن ننهي الكلام عن الماسونية حتى نبدأ في فكرة جديدة إن شاء الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.